الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الأول، وهو معقود لبيان الوظيفة في المتعارضين على ضوء القاعدة. ونحن قد أسلفنا أن التعارض إما بالذات وإما بالعرض، وأن التعارض بالذات إما بنسبة العموم والخصوص من وجه، وإما بالتباين، وكل منهما طبعا على مستوى الحكم إما تضاد أو تناقض كما هو واضح. وأما التعارض بالعرض فقد تقدم أنه إنما يكون بملاك العلم الإجمالي. الكلام فعلان يقع ويتركز في التعارض بالذات، ومنه يتضح الكلام في التعارض بالعرض. ومن الطبيعي أن تكون الخطوة الأولى نحو الحديث عن التعارض بالعموم والخصوص من وجه. وقبل الدخول لهذا الحديث لابد من التنبيه على أمر، وهو أن مركز التعارض أولا هو بين مفادي الدليلين، سواء عبرنا بالدلالة أو المدلول. لا قيمة للولوج في هذا الخلاف، فهو تعارض في الحقيقة بين حجيتين للظهور، دليلهما واحد وهو دليل حجية الظهور. ولا معنى للعودة إلى الخلف هنا للحديث عن تقديم النص على الظاهر أو الأظهر إلى الظاهر، فقد فرغنا من أن الحديث في المتكافئين على مستوى الظهور. وحيث إن دليل حجية الظهور لا يمكن أن يشملهما معا، فقد جرى التعبير بين المحققين بأن هذا التنافي يسري إلى حجية السند، وليس كل تعارض يسري فيه التنافي إلى دليل حجية السند، إذ قد يفترض التنافي بين الظهورين في دليلين قطعيي الصدور، فلا دليل حجية سند في البين. وحينئذ ينتصر التعارض والتنافي على التعارض الداخلي كما يعبرون في دليل حجية الظهور، يعني على التعقل شمول دليل حجية الظهور لكليهما، لأنه تعبد بالمتنافيين. وينبغي هنا التنبيه إلى جوهر الحديث عن هذا السريان المذكور، كيفا وكما. لا شك في أننا في الأدلة الظنية الصدور التي قام دليل قطعي أو ظني ينتهي إلى قطع على حجيتها، يعني التعبد بها من قبل الشارع، وهذا لا يثبت لنا بالدقة كلام المعصوم واقعا، بل أقصى ما يثبته مصداق تعبدي لقول المعصوم عليه السلام. وهذا معنى الحجية الظاهرية. فيكون حاكما على دليل النفي، نفي صدور هذا الكلام عن المعصوم، ولو كان المحكوم هو أصل من الوصول. هنا هكذا نريد، طبعا الحكومة لا تكون إلا في الأدلة اللفظية، فيكون حاكم على دليل الأصل في الحقيقة اللي هو لفظي. فيثبت مصداقا تعبديا من كلام المعصوم عليه السلام. فإذا كان التنافي على مستوى الدلالة مستحكما، فنحن لسنا أمام حجية ظهور واقعي لكلام المعصوم، بل حجية ظهور تعبدي ثبت بدليل التعبد. ومعنى هذا الكلام أن دليل التعبد الذي لا بد أن ينتهي إلى التنجيز والتعبير لا يمكن القول بوجوده، حيث لا ينتهي إلى ذلك لأنه يكون لغوا. وهذا هو معنى السريان، سريان التنافي بالدقة. ولذلك لا معنى للسريان في مقطوعي الصدور، ذلك أننا أمام ظهورين واقعيين لا أقل في نظر القاطع، قد يكون جهل مركب. فنحن أمام مصداقين حقيقيين لحجية الظهور، فيكون التنافي مستقرا بين الظهورين ولا سريان في البين. وبعبارة أوضح، في مظنوني الصدور نحن أمام شهادة الراوي المباشر عن المعصوم عليه السلام بأن الصادقة أو الباقرة أو أحد المعصومين عليه السلام قال كذا، هذه الشهادة ثابتة بدليل حجية السند. دليل حجية السند لا معنى له حيث لا ينتهي إلى التنجيز والتحديد. جيد، هذا من حيث الكيف. من حيث الكم، نحن أمام تنافٍ بالعموم والخصوص من وجه لا تعارض بين الدليلين في مادتي الافتراق. طبعا من نافلة القول أن مقصودنا من مادتي الافتراق المادتين القابلتين لأن تكونا حج، هذا كررناه مرارا في الأيام السالفة، مش أن تكون مادة الافتراق فرض شاذ نادر يستحيل التعبد به منفردا. هنا لأول وهلة قد يتصور أن التعارض في مادة الالتقاء يفضي إلى عدم حجية أي من الدليلين في مادة الالتقاء ومادة الافتراق معا، بدعوى أن التعارض المستقر في مادة الالتقاء مدام يسري إلى حجية السند فقد سقطت حجية السند، وإذا سقطت حجية السند سقطت حجية الظهور، حجية المفاد. سلم اتفاق الموضوع معك. وإذا كان الأمر كذلك فما الذي سيثبت لنا مادة الافتراق بعد صياغة التعارض إلى السندين، إلى دليل حجية السندين في الحقيقة؟ وعليه فيسقط الدليلان بالكلية. وهذا الأمر يعود بالدقة إلى دعوة عدم تعقل أن يكون السند حجة برحاض مادة الافتراق في كل من الدليلين بعد أن سقط عن الحجية برحاض مادة الالتقاء، وعدم التعقل المذكور إنما يكون وجهه أن السند سند واحد والدليل دليل واحد في كل من الطرفين في مادة التقائه ومادة افتراقه. نحن لسنا أمام دليلين، لسنا أمام مفادين، نحن أمام مفاد واحد بالتحليل نجزئه إلى مادة التقاء ومادة افتراق. بالمقايسة بين الدليل الأول والثاني صارت مادة التقاء ومادة افتراق، وإلا كل دليل له مفاده. في قبال هذا التصور يقال بأن الأمر ليس كما تتصورون، بل المقصود من إسقاط حجية السند بلحاظ مادة الالتقاء هو قانون اللغوية، إذ لا معنى للتعبد بالمتكافئين في مادة الالتقاء. يجب إكرام العالم ويحرم إكرام الفاسق، أي في العالم الفاسق. ومن هنا يكون التعبد لغويا من جهته، أنه لا ينتهي إلى تنجيز وتعذيب. أما في مادتي الافتراق فحيث لا تنافي ولا مانع من ثبوت هذه الشهادة، فيكون دليل السندي شاملا لها، وتثبت به شهادة الراوي، وينتهي الأمر إلى التنجيز والتعديل في المادة المذكورة، فتصبح النتيجة الحجية في مادتين افتراء. وبعبارة أخرى، إن اللغوية المذكورة لا تسقط السند من أساسه، بل تسقط حيث لا يكون هنالك تنجيز وتعذير معقول، أو يكون المعقول ترجيحا بلا مرجح في مادتي الالتقاء يعني. أما حيث لا تنافي أصلا، والمفروض أن الكلامين كلامان لمتكلم واحد، لا تنسوا هذه الحقيقة، أو من بحكمه، فلا لغوية في التعبد بمادتين افتراق، وهو مفاد الكلام. وقد يرجع هذا إلى نفس نقطة الجمع العرف الدقة، هذا الكلام، بمعنى أن تهافت الكلامين على مستوى الدلالة في الجملة في مادة الالتقاء لا يعني إسقاط كلام الحكيم بالكامل، حيث لا تنافي بين كلاميه أو كلماته، وبالتالي ينجر الأمر إلى أنه لا يوجد داع لإسقاط حجية شهادة الراوي بلحاظ هذه الجهة المتعقلة في كلام الحكيم. صحيح أن الحكيم لا يمكن، المعصوم لا يمكن أن يتطرق الاختلال الواقعي ولو بهذا المستوى إلى كلاميه، ولكن يمكن أن يكون ذلك لاختلال في أصالة الجهة لو كان الكلام صادرا عنه واقعا، بأن يكون أحد الكلمين صدر للبقية مثلا ولا من ندري، أو يكون راجعا إلى اختلال على مستوى الراوي وهو في الحقيقة يرجع إلى أصالة عدم الخطأ، وهي لا تجري في المتهافتين بطبيعة الحال. أما حيث لا خطأ، والمفروض أن الراوي ثبت في علم الجرح والتعديل أنه ضابط، فلا داعي لإسقاط أصالة عدم الخطأ في مادتي الافتراق كما هو واضح. وهذا معنى ما يعبر به جملة من الأصوليين بأنه لا مانع من التبعيض في الحجية في مفاد الدليل، بأن يكون الدليل حجة في جزء من مفاتح. هذا من حيث الكعبة. فإذا ما واجهنا تعارض بنحو العموم والخصوص من واجه بين الدليلين، فلا مانع عقلا ولا نقلا من القول بحجية السند لإثبات حجية كل من الدليلين في مادة الافتراق من مفاده. ولا يمكن القول بشمول الدليلين أو الدليل الواحد حجية السنة لكليهما في مادة اجتماع، لأنه تعبد بالمتنافيين. لا العقلاء تجري سيرتهم على هذا، ولو تنازلنا عن عقلنا وعقلائيتنا فإن الشارع لا يرضي هكذا السلوك لو وجد كما هو واضح. طبعا هو سلم انتفاء الموضوع، ما توصل المسألة إلى انتفاء حجية السيرة العقلائية اللي هي عمدة الدليل على حجية خبر الواحد، وهذا يشكل ظهور عرفي في أدلة حجية خبر الواحد اللفظية فيما لو تم شيء منها في المقام، يمنع من التمسك بالإطلاق لمثل هذه الحالة. أي بلوبي. إذن فنحن أمام تنافي في الجملة في مادة الالتقاء نتيجته مع فقدان الترجيح التساقط كما هو واضح. أما مع وجود الترجيح فسيأتي الكلام إن شاء الله بالتباين. ترجيح على مستوى القاعدة مش على مستوى الأخبار الخاصة، ذاك نبحثه في الموقف الثاني إن شاء الله. قد يقال سلمنا ما ذكرتم إلى هنا، ولكن ما المانع من أن يقال إن سبب التعارض والتنافي بالتحليل هو أحد أمور أربعة؟ إذا بين دليلين طبعا، إما أن الظهور في الدليل الأول غير مفاد أو غير مراد. شو يعني غير مفاد أو غير مراد؟ يعني إما المعصوم ما قاله، يعني خطأ من الراوي خلل في حجية السنة في الواقع اشتباه من الراوي، وإما غير مراد لأن أصلت جهة لا تجري به. وهذا يقال في كل من الدليل، طبعا المفاد المقصود منه في مادة التعارض. فلدينا علم إجمالي من هذا القبيل، فلماذا تقولون بإسقاط المفادين؟ لماذا لا يقال بإسقاط أحد السندين؟ وإذا خرج أحد السندين ارتفع التعارض. أحد السندين مش مطلقا في مادة الالتقاء، فيطبق في المقام قانون العلم الإجمالي الذي يسبب التعارض والتنافي. هذه مش شبهة، بديهية الجواب، وما كنت لأتعرض لها لولا أن الشهيد الصادق أيضا متعرض لها. وبداهة الجواب عليها تتجلى في أن السند لا يدخل ميدان المعارضة ابتداء، بل ميدان المعارضة يبدأ بين المفادين في مادة الاستقامة، ويسري من كل واحد إلى سننه. ونحن لسنا أمام أطراف أربعة في الحقيقة، نحن أمام طرفين، هو تعارض على مستوى الدلالتين والمدلولين في مادة الالتقاء، وكل واحد يسري إلى سننه بالشرح الذي شرحته بعد أصلاً هذه الشبهة لا تأتي. هذا أولا. ثانيا، هذا ينتج، هذا مش مطلب ثاني، ينتج كلام من الأول، أن إخراجك لأحد السندين من الحجية بأي لحاظ، بلحاظ مادة الافتراق ولا بلحاظ مادة الالتقاء، لا معنى للقول بالأول، فإنه في مادة الافتراق يبقى الدليل حجة كما أفدنا قبل قليل على القاعدة. في مادة الالتقاء معنى إخراج السند عن الحجية إخراج ظهور ذلك السند، تبهتم؟ لأنه إذا السند سقط عن الحجية كيف يبقى ظهور؟ جيد. فنحن إنما انتهينا إلى عدم الاحتجاج بالسند في مادة الالتقاء لأن الظهور لا يمكن الاحتفاظ به، ظهوره لا يمكن الاحتفاظ به، فهذه شبهة واضحة الدفع في الحقيقة يا إخوان. ولذا فإن إسقاط الدلالتين الذي هو موطن ومركز التعارض والتنفيذ إسقاط للسندين. كيف نتعاطى مع هاتين الدلالتين؟ أقول في مركز التعارض، يعني أقول هذا الكلام فيه على تقدير وجود المرجح وعدم وجود المرجح على مستوى القاعدة وعلى مستوى الأدلة الخاصة مثل روايات الترجيح أو التخيير، هذا الكلام فيه هو الكلام في المتعارضة بالتباين نفس الشيء. بعبارة أخرى، في مادتي الالتقاء كأن التعارض بالتباين هو مثله في جميع الجهات إلا في جهة واحدة، أنه يوجد جزء مفاد في مادتي الافتراق قبل التعبد، وهو ما لم يتعارض فيه الدليل. ولذا إن قلنا بالترجيح لمزية على مستوى القاعدة، أو قلنا بالتخيير حجية أحدهما لا بعينه، تخيير في المسألة الأصولية أو المسألة الفقهية على مستوى القاعدة، فهذا الكلام فيه هو الكلام في المتنافيين بالتباين نفس الكلام. يعني باتت القضية كأن لدينا دليلين في مادة الالتقاء ودليلين في مادة الافتراق، فيؤول من هذه الجهة إلى التعارض بالتباين. فما يقال في التعارض بالتباين يقال هنا في مادتي الالتقاء. وأما على مستوى الأدلة الخاصة فالقضية تخضع للاستنهار من هذه الأدلة الخاصة، هذا ما نبحثه في الموقف الثاني. كيف؟ إن استظهرنا شمولها للمتعارضين بالعموم والخصوص من وجه الكلام هو الكلام، إن استظهرنا عدم شمولها إلا للمتباينين بالدقة فحينئذ لا تشمل روايات الترجيح محل الكلام، وقد بحث الأصول عن ذلك وسيأتي في وقته إن شاء الله. من هنا لابد وأن ننتقل لبيان حكم المتنافيين في مادة الالتقاء إلى بيان حكم المتنافيين بالتباين من الدليلين، لأن التخيير أو التساقط أو الترجيح لمطلق مزية على مستوى القاعدة يخضع تعارضنا اليوم لنفس القانون الذي يخضع له التعارض القادم. جيد، طوينا هذه الصفحة، ننتقل للتعارض بين الدليلين بالتباين، إما على سبيل التضاد يجب ويحرم، أو على سبيل التناقض يجب ولا يجب. هنا لابد من تنقيح القاعدة في المتعارضين، وتنقيح القاعدة في المتعارضين بالتباين. لا بد وأن نمهد له بالحديث عن أنه هل يمكن التخلص من هذا التعارض بنكتة مرضية طبقا للأصول العلمية أم لا يمكن؟ شو هالحكي هذا؟ ما أنت تفترض المتعارضين بالتباين، كيف بدك تتخلص من التعارض بنكتة مرضية طبقا للأصول العلمية؟ إذا عندك هكذا شيء روح للجمع العرفي. وقد تقدم أنه حيث لا يوجد جمع عرفي لا يوجد شيء من هذا القبيل. نقول ادعى أو ادعي في حق جماعة أنه حتى في غير الحالات التي تسمى بالجمع العرفي يمكن الجمع بين الدليلين المتنافيين بالتباين، ومنهما يتضح التعارض بمادة الالتقاء في العموم والخصوص من الوجه، وهي القاعدة المشتهرة على الألسنة بالجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وهو جمع جزافي لا يخضع لي تبرعي لا يخضع لي قوانين الجمع العرفي السابق، وإن حاول بعض المحققين المعاصرين افتراض رجوع هذا الجمع ولو في جملة في حالات مهمة إلى الجمع العرفي، فارتضى بعضهم وعفر من بعض. لابد من البحث في هذه الجهة. ليش؟ لأن يدعى أن أكثر جموع الشيخ الطوسي أو كثير جدا منها في التهذيبين هي جموع تبرعية. مثلا يدعى أن جملة من المحققين كانوا يقولون بهذه القاعدة ومنهم ابن أبي جمهور الإحسائي مثلا كما نسب إليه على ما ببالي الشيخ بالفراج، وقد أطال الشيخ الأنصاري في فرائده في البحث حول هذه القاعدة، لكن وضوح الأمر فيها لا يدعونا إلى مزيد إطالته بعد رجوع كل ما أفاده إلى كلام يمكن إنجازه واختصاره. هذا التمهيد لابد منه قبل الدخول إلى مفترض القاعدة. نلتقي غدا إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه.